بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمه الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه في وجهت وجهي إلى آخره، وذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل وغير ذلك من الأحاديث، وقد جمعتها موضحة في شرح المهذب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من القواعد المتبعة عند أهل العلم أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ من حديث واحد، وإنما تؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. وتعلق الإمام مالك، وهذا من انفراداته في مذهبه عن إخوانه الأئمة المتبوعين الثلاثة المتبقين، فقال بعدم سنية دعاء الاستفتاح، واعتمد على نصوص عامة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا كبرت فقرأ، وقال: القراءة لا تكون إلا في القرآن الكريم، القرآن الكريم، وليست دعاء الاستفتاح. والحديث الذي معنا ووقع لبس وإرباك وأتعبني تحليل ما في الباب، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله ليتبين لنا بجلاء ووضوح ما ذكرناه مرات وكرات في هذا الدرس المبارك إن شاء الله، أن التبويبات المذكورة في الصحيح دخيلة على جسمه وهي ليست منه، ووقع فيها خلل، وهذا الخلل يبدو عواره بين الحين والحين كقياسات أهل الرأي، فكلما ضم القياسات قاعدة خرج من الجربان رأسا، تارة منها هنا وتارة منها هنا، وهكذا التراجم المذكورة في الباب لأنها ليست من صنيع الإمام مسلم، فتخرج كثير من الأحاديث عن الترجمة، ويبدو ظاهرا أنه لا صلة لهذه الأحاديث بالترجمة المعنونة عليها كما سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. أقول: الإمام مالك استدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعد التكبير بالقراءة، والرجل المسيء صلاته الغالب أنه في عماية وجهل، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بتفاصيلها وسننها، فاكتفى بادئ بدء بذكر أركانها، إذ لم يرد أن يشعب وأن يفصل وأن يبين له جميع الأمور المستحبة في الصلاة. من أحاديث الباب، وفي الحقيقة من الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح ما ورد في الاستفتاح من حيث السند، وقال به الشافعية، وكذا قالوا في حديث علي الآتي إن شاء الله. فعله يدلل على السنية، وأمره يدلل على الركنية، والواجب إعمال ما ورد في الباب. فمن الخطأ أن نقول بكراهة دعاء الاستفتاح كما يقول المالكية. المالكية يرون كراهة دعاء الاستفتاح، أو ما يسميه الفقهاء دعاء التوجه. ففعله صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية الدعاء الاستفتاح، وأمره دل على ركنية قراءة الفاتحة. فإذا الواجب إعمال جميع ما في الباب وإنزال كل أمر كل حديث وإعطاءه حكمه، ففعله يدلل على السنية وأمره يدلل على الوجوب إما الشرطية وإما الركنية بقراء معلومة معروفة عند علماء الأصول. فقول الشارح هنا وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور، هم الجمهور السابقون هم الجمهور رحمهم الله تعالى، أنه يستحب دعاء الافتتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها هذا الحديث، هذا الحديث حديث أبي هريرة وأصح ما ورد في الباب، وورد في الباب أحاديث كثيرة كما سيأتي بعد قليل. قال وحديث علي رضي الله تعالى عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين بذلك أمرت وما أنا من المشركين. هذا الحديث في صحيح مسلم يأتينا لاحقا، وبوب عليه الإمام مسلم رحمه الله وضعه في كتاب، لا أقول بوب عليه مسلم إنما أقول هو موضوع أو هو موجود في الصحيح في كتاب التهجد، هو موجود في الصحيح في كتاب التهجد. قال ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل. بعض أهل العلم قيد وجهت وجهي يقال في النافلة في القيام، واللهم باعد بيني وبين خطاياي يقال في الفريضة، والصواب أن وجهت وجهي أيضا يقال في الفريضة. وفي رواية عند الشافعي وابن خزيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى المكتوبة قال وجهت وجهي، في رواية عند الشافعي وابن خزيمة في الصحيح وإسنادها صحيح، فيها كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى المكتوبة قال وجهت وجهي إلى آخر الحديث. إذن وجهت وجهي من الأدعية المشروعة في الاستفتاح، وليست خاصة في قيام الليل، وإنما هي من الفريضة مثل اللهم باعد بيني وبين خطايا. يا ترى هل دعاء الاستفتاح يقوله الإمام المأموم أم هو خاص بالإمام؟ هل هو خاص بالإمام؟ لا، هو عام. ذهب الموزني وهو صاحب الشافعي رحمه الله إلى أن دعاء الاستفتاح لا يقوله إلا الإمام، ولا يوجد دليل على هذا التقييد أو على هذا التخصيص، لا يوجد دليل على هذا التخصيص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي حميد الساعدي في البخاري قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فدعاء الاستفتاح مشروع للإمام وللمأموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيها كما ورد في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. وقوله هنا كان إذا كبر سكت فيه دلالة على المداومة، وفي هذا رد على من عكر أو شوش في الاستدلال بهذا الحديث أن هذه السكتة ربما كانت لأمر قد طرأ عليه صلى الله عليه وسلم. من لم يستدل أو من لم يقل بسنية دعاء الاستفتاح قالوا لعل هذه السكتة طارئة، الجواب لا، ليست طارئة، بدلالة كان التي تدل على الاستمرار، وبدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا كان يقول في هذه السكتة. أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا كان يقول النبي في السكتة إشارة قوية جدا إلى تأكيد صحة ما ذهب إليه المحققون من الأصوليين من أن الترك فعل، هو ترك، قل ترك إيش النبي صلى الله عليه وسلم، ترك القراءة ولا ترك الجهر؟ ترك الجهر. ترك الذكر أم ترك القرآن؟ ترك قراءة القرآن، لأنه كان يفتتح بالفاتحة، فسكوته المراد الجهر، الجهر أنه سكت عن الجهر، لم يسمع صلى الله عليه وسلم من خلفه، ولكن لم يسكت بمعنى أنه لم يتكلم، إنما تكلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح. فهذا السكوت سأل عنه الصحابة، وفي هذا الإشارة كما ذكرنا إلى أن الله تعالى أكرم الصحابة بحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سكوت، إن علموا أن النبي كان يتقصده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا خفي عليه، وهذا إكرام من الله لهم بأن حفظوا وعلموا حتى السكوت، سألوه حتى ما كان يسكت فيه. وفي هذا إشارة إلى دقة الصحابة في الاتباع وحرصهم على أن يصيبوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يفهمون أن السكوت، والسكوت ترك، ترك جهر، كانوا يفهمون أن الترك فعل، وبلا شك أن الترك فعل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وتعلمون حديث الغار الثلاثة، واحد توسل بعمله الصالح، إيش كان عمله الصالح؟ ترك الزنا. فالترك عبادة، إن تقصد صاحبها هذا الفعل. ولذا العلماء يقولون لو أن طبيبا رأى مريضا جريحا فتركه ولم يسعفه حتى مات، فالطبيب ما فعل شيئا إلا الترك، فهو قاتل له. ولو أن أهل حي تركوا إطعام الجائعين حتى ماتوا فهم قاتلون له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أهل عرصة باتوا وفيهم امرؤ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. قال ابن حزم، هذا من انفراداته، لو أن أهل حي علموا فقيرا وتركوه جائعا حتى مات فأحكوا بقتلهم جميعا، أقتل جميع القرية جميع المدينة بهذا الذي قد مات. والغربيون ينقلون كلام ابن حزم يطيرون به ويفرحون، وهذا إلى هذا الحد وإلى هذا الأمر حصل، يعني هكذا يحافظ على الإنسان وعلى حياة الإنسان وما شابه. الشاهد في هذا إشارة لمثل هذا. قال ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل وغير ذلك من الأحاديث. الأحاديث في الباب حقيقة كثيرة، وقد وقع خلاف بين العلماء، وتتبعت خلاف العلماء على عجلة فوجدت ما يقول. الشافعية يرون سني الدعاء الاستفتاح بحديث علي وجهت وجهي، أو بحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله يرون سنية دعاء الاستفتاح ودعاء التوجه بقوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأحمد كان من مؤيداته في اختيار هذا الحديث وقوله بسنيته دون غيره، لأنه ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر به أحيانا على مسمع الصحابة ليعلمهم إياه. كان عمر يجهر في صلاته لما يؤم الناس فيقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يجهر بهذا. فقال هذا الجهر وهذا الاختيار من عمر وإقرار جميع الصحابة وهم حضور دلالة على أن هذا هو المرضي وهذا هو الذي كان معمولا به دون غيره، مع قول الجميع بأنه أي ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح فهو يجزئ، ولكن الخلاف بينهم أيهما الأولى. فالشافعي قال الأولى حديث علي وحديث أبي هريرة، حديث الباب، حديث وجهت وجهي وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وأحمد قال الأولى حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر. لكن الحديث الواردة في الباب، حديث أنس وحديث ابن عمر، حديث أنس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وحديث ابن عمر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه أدعية الاستفتاح؟ هذه الأدعية هل هي ذكر الاستفتاح؟ ننظر حتى نصل إلى الشرح ليتبين معنا أن الحديث حديث أنس حديث ابن عمر ليس له صلة بتوّيب النور، وإنما صلته بالتوّيب الذي بعده. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالأحاديث حديث أنس حديث ابن عمر صلتها بالحديث الذي بعده وليست بهذا الحديث. ورواية الإمام البخاري تبين أن قولة الرجل في حديث أنس إنما كانت بعد القيام من الركوع ولم تكن في دعاء الاستفتاح. قد يقول قائل: لم تذكر لنا أن حديث أنس متفق عليه، بل صرحت في الدرس الماضي وقلت إن الحديث من انفرادات مسلم، والصحيح أن الحديث من انفرادات مسلم، لكن ورد الحديث نفسه الحادثة نفسها وردت عن صحابي آخر، عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه. فالحادثة إن جاءت عن صحابيين مختلفين فلا يقال عنها متفق عليه. متى يقال متفق عليه؟ إذا اتحد المخرج واتحدت القصة. فإذا اتحدت القصة واختلفت المخارج، اختلف الصحابة، روى الصحابي هذه القصة والقصة نفسها رواها صحابي آخر، لا يقال متفق عليها، يقال أخرجها البخاري ومسلم. والأدق يقال أخرجها البخاري من حديث رفاعة، وأخرجها مسلم من حديث أنس. وهذه اصطلاحات، ولذا لعلكم الآن تدركون الفرق بين قول علماء الحديث حديث متفق عليه وحديث أخرجه البخاري ومسلم. إيش الفرق الآن؟ إيش الفرق بين حديث متفق عليه البخاري ومسلم؟ متفق عليه عند البخاري ومسلم من نفس المخرج، فإذا اختلف المخرج يقال أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الاصطلاح زاد عليه مجد الدين ابن تيمية في كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، زاد في حد المتفق عليه عنده خاصة أن يكون الحديث أيضا عند أحمد. فإذا قرأتم في منتقى الأخبار متفق عليه لا بد أن يكون الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد. وهذا اصطلاح، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. حديث البخاري في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب، وهذا الباب جاء على إثر باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، وهو في صحيح البخاري برقم 799، أخرجه بسنده إلى رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة. إيش يعني رفع رأسه من الركعة؟ الآن بعد القيام من الركوع، قال: فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال: أنا. رفاعة قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وعند النسائي يقول رفاعة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا إلى آخر الذكر. ولا يمنع أن يكون قد عطس بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه من الركوع. فإذا لا صلة لهذا الذكر بدعاء الاستفتاح، لا يوجد صلة أبدا لهذا الذكر بدعاء الاستفتاح. والأدلة على هذا والدليل على هذا رواية تؤكد أن مسلما على عادته يأتي بالألفاظ المجملة بداية وبعد الألفاظ المجملة يأتي بالألفاظ المفصلة على منهج المضطرد عنده في صحيحه كما تعلمنا. ففي رواية الإسناد صحيح عند أبي يعلى في مسنده برقم 3876 من طريق حميد الطويل عن أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاء رجل بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع المشي فانتهى إلى القوم وقد انبهر أو حفزه النفس. الحديث الذي معنا حديث مسلم الذي معنا قال أنا رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس. نعود لرواية أبي يعلى قال فانتهى إلى القوم وقد انبهر، ومعنى انبهر أصابه البهر وهو ما يعتر الإنسان من العدو والمشي الشديد فيتتابع النفس، يعني يقولوا بتعبير الدارج ما استطاع يلقط نفسه. قال فانتهى إلى القوم وقد انبهر أو حفزه النفس، فقال حين انتهى إلى الصف الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم، أو قال من القائل الكلمات، فسكت القوم فقال مثلها، فقال من هو، فإنه لم يقل بأسا. والرواية التي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم أي سكت، فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. نعود لرواية أبي يعلى قال فلما قضى النبي الصلاة قال من المتكلم أو القائل الكلمات، فسكت القوم فقال مثلها، فقال من هو، فإنه لم يقل بأسا، أو قال فإنه لم يقل بأسا أو قال خيرا. قال الرجل جئت يا رسول الله فأسرعت المشي فانتهيت إلى الصف وقد انبهرت أو حفزني النفس، فقلت الذي قلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إليه. ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هيئته فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. الباب الذي بعده فيه إيش؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيكون حديث أنس وحديث ابن عمر تابع للباب الذي بعده وليس للباب الذي قبله. والذي جعلني أقف هذا الأمر أنه لم يقل أحد من أهل العلم ولم يقل أحد الفقهاء في دعاء الاستفتاح المذكورة هذه الصيغ المذكورة في حديث أنس وفي حديث ابن عمر، لم يرد في أي رواية من الروايات أن هذه الصيغ وردت هكذا. ووجدت عند الخطيب في موضح أوامر جمع والتفريق الجزء الأول 35 من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فدبوا دبيبة ولا تسعوا سعيا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فإن الله يحب القضائين. هذا فيه شيء الحديث بهذا اللفظ، لكن الظاهر في القصة لا تدبوا دبيبة، الظاهر من الحديث أن فيه قصة وأن رجلا قد دخل وقال قولا، فلا يبعد أن تكون كذلك قصة ابن عمر كقصة أنس، وأن رجلا قد دخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرعوا أو ما شابه هذه الألفاظ. إذن الذي أريد أن أصل إليه أن حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا صلة لهما بالباب الذي معنا، وقد أخطأ الإمام النووي رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه في إدخال هذين الحديثين تحت ترجمة، وهذا الإدخال أوهم القارئ للوهلة الأولى كما تبين معنا أن هذه الأذكار إنما هي من أذكار أدعية الاستفتاح، وهي على الحق والحقيقة من أذكار القيام من الركوع كما ثبت عند البخاري. أما الألفاظ يبتدرونها أيهم يرفعها، وفي رواية أيهم يصعد بها، وفي رواية أيهم يكتبها، فلا تعارض بينها، فأولا تكتب ثم يصعد بها، وهذا إشارة واضحة أن الذي يكتب غير الملكين، أن هنالك ألفاظ في الذكر وأشياء في الثناء يقولها العبد تكتبها ملائكة آخرون غير الحفظة، وهذه فائدة أشار إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم متكلم بها؟ الناس ما ذكروا شيئا، هذا قد يستشكل، ماذا يمكن أن يجاب عن هذا الاستشكال؟ يجاب عن هذا الاستشكال الهيبة الشديدة التي كانت في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يهاب أن يملأ نظره من وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما كان يسأل كانوا يهابون، وكانوا يراد السؤال يهابون. فابن عباس يقول ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر مسألة، وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيدخل ويسأل. فالإكثار من السؤال فيه عدم هيبة، والهيبة تمنع. ولذا في رواية عندي من قانع في معجم الصحابة عن رفاعة لما قال النبي من المتكلم بهذه الكلمات، قال رفاعة فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وددت كل مالي ذهب، ووددت أني ما خرجت هذه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ خشي أنه أخطأ. لماذا لم يجب؟ لأن النبي ما عينه. الصحابة رضي الله عنهم كان يظن أن أي رجل يتكلم، فوقعت هيبة في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا، يريد أن يوجه، يريد أن يعلم، فليس هذا الأمر إلا من باب الأدب. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط هذه القصة بهذه الطريقة التي قالها هذا الصحابي بإلهام الله له وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجعلها من دين الله حتى تحفظ. فطلب النبي أن يعين حتى يقول أنا، حتى يعلم الناس ما قال، حتى يتعلم الناس منه ما قال، حتى يعيد على مسامعهم ما قال، حتى تبقى الحادثة ظاهرة من جميع جوانبها. فخوف هذا الصحابي وقال وددت أني خرجت من مالي دلالة ظاهرة على من يزعم ومن يستدل من هذا الحديث أن الأصل في العبادات عند الصحابة لم يكن التوقيف. فهذا رد قوي. والرد الآخر القوي أن الصحابي قال ما قال لما عطس سورة النسائي، فهو عنده هذا الحمد وارد ومأذون به، فقام من الركوع فعطس، فتوافقت سنة الله الكونية مع سنة الشرعية أن ينتقل هذا الذكر من العطاس العارض إلى البقاء بعد القيام في الركوع. وهذه ردود مهمة أثرية نقلية وردت في بعض الروايات تقوي ردنا على من يستدل بمثل هذه الأمور على أن العبادات ليست توقيفية. ثم يقال من استدل من أهل العلم على جواز إحداث الذكر في الصلاة وإن لم يكن مأذونا به من قبل ينبغي أن يقيد بهيبته وخوفه رضي الله تعالى عنه، يعني خوف رافع بن رفاعة الزرقي، ينبغي أن يقيد ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد وفاته، وإلا ما يصبح الدين معروفا ولا محصورا، ويجوز لمن هب ودب ولمن درج وعرج أن يقول ما شاء وأن يحدث ما شاء وأن يزيد ما شاء، والشرع جاء ليقضي على مثل هذه الأمور. إذن الصحابي الذي في حديث أنس أن رجلا جاء فدخل الصف، من هو؟ ما اسمه؟ رافع بن رفاعة الزرقي رضي الله تعالى عنه. نسمع تتمة الرواية.
قال وقال مالك رضي الله عنه لا يستحق دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة قوله.
إذن الصواب قول الجمهور، هل يجوز أن يذكر الرجل دائما برضي الله عنه؟ رضي الله عنه اصطلاح شرعي، مع من يقيد؟ مع الصحابة. لو ذكر غيرهم معهم كان يقول قال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي، يجوز أن تذكرهم يجتمع فتقول رضي الله عنهم. هل يجوز أن نقول الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه؟ بين الحين والحين لا حرج، كان كاصطلاح هو خاص بمن؟ بالصحابة. لغة رضي الله عنه، لو والد قال لولده رضي الله يرضى عليك إيش مشكلة؟ في مشكلة، المعنى صحيح. لكن كاصطلاح أصبح اصطلاح رضي الله تعالى عنه خاص بالصحابة، فلا ينبغي أن يذكر واحد دائما رضي الله عنه إلا إن كان صحابيا، حتى الناس تميز الصحابة من غيرهم. أما المعنى اللغوي المحض فلا حرج، عز وجل اصطلاح خاص بمن؟ بالله. لكن هل محمد عزيز؟ هل هو جليل؟ يجوز أن نقول لغة محمد عز وجل؟ لغة يجوز، محمد عزيز وجليل، لكن جلاله فيما يخص البشر وعزته فيما يخص البشر. جلالة تليق ليس جلالة مطلقة كجلال الله عز وجل. إذا يقول يجوز أن يقال شرعا للملك صاحب الجلال، شرعا يجوز أن يقال جلالة، جلالة تخصه، جلالة تليق به، ليست الجلالة المطلقة التي هي لله جل في علاه. لكن اصطلاح جل وعز أصبح خاصا بالله عز وجل، فنطلق على وجه الاقتران لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه أمور اصطلاحية درج عليها العلماء، وما ينبغي أن نخرج عن السابلة فيها، والله تعالى أعلم. فإذا دليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة القولية، وأدلة العلماء المالكية قاصرة، قام مقامها غيرها، ووجهت أحاديثهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطول ولا أن يكثر على ذاك العربي أو على ذاك الرجل الذي لم يتقن ولم يحسن الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن المعلم يجب عليه أن يبدأ مع المتعلم بالأولى فالأولى والأهم فالأهم. رجل أعرابي، رجل عامي، رجل كبير السن لا يحفظ إلا أشياء قليلة، إيش تحفظه أهم شيء؟ ما تصح به صلاته. ولو أنك تركت بعض السنن في حقه حسن، فاجعله يحفظ ما تصح به صلاته دون غيرها من الأذكار. قوله قد جمعتهم ووضحت في شرح المهذب، شرح المهذب في الثالث 319 من كتابه المجموع. من المعلوم أن كتاب شرح المهذب إنما هو إيش؟ المجموع. والمجموع للنووي أيهما متقدم، هو أم شرح المسلم؟ أيهما قبل؟ ويقول شرحته بالمجموع. أيهما متقدم؟ مجموع، لكن لا ليس الأمر كذلك. المجموع بقي مفتوحا، فمات النووي قبل أن يكمله. والمجموع من الكتب الفقهية المهمة، وما استطاع أحد أن يتممه. ولما مات ترك الإمام النووي ورقة عند تلميذه ابن عطار علاء الدين، وذكر له أسماء الكتب التي رجع إليها، فقال ابن عطار قال فلم أستطع أن أتمه. والإمام النووي رحمه الله تعالى وصل فيه إلى باب الربا، وبالتحديد إلى باب بيع المسرة، وأكمله تقي الدين السبكي ولم يكمل، وتمم التتم الثاني عليه محمد نجيب المطيعي. فالكتاب الذي تراه مجموع تقول للنووي، يقول لا ليس هذا للنووي، هذا قسم منه للنووي، قسم لتقي الدين السبكي وقسم لمحمد نجيب المطيعي وهو من المعاصرين. لذا الأجزاء الأخيرة من المجموع فيها كثير من النوازل والأشياء الجديدة. المجموع يتناول لغة الكتاب، أعني هو شرح المهذب وتخريج حديث الآثار والترجمة لمن يذكر من الأعلام ولما يعرض من أسماء الأماكن والبلدان، ويتممه بفوائد وفروع ذات علاقة بالمسألة المشروحة، ثم يتناول جميع المذاهب الفقهية، يذكر مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويذكر أدلتهم ويوجهها وينقدها. فهو كتاب مهم جدا لا يقل أهمية عن المغني، فهو من أهم الكتب. وقفت على عبارة في السبكي في توشيح التوشيح، يقول فرغ النووي من الروضة يوم الأحد 15 ربيع الأول سنة 69 و600، روض الطالبين، قال وبدأ في شرح المهذب، يقول السبكي كما رأيت بخطه يوم الخميس من شعبان سنة 62 و600، وختم الجنائز ضحوة يوم عاشوراء سنة 73 و600، وفي ذلك اليوم بدأ في كتاب الزكاة، وختم باب الإحرام يوم الاثنين 9 شوال من هذه السنة، وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحج، وختم ربع العبادات يوم الاثنين 14 من ربيع الأول سنة 74 و600، وافتتح البيت فوصل إلى 2 الربا، ومات ولم يعين تاريخه 674، وفاة النووي 676، بقي فيه إلى إيش؟ لا قبل وفاته بسنتين، بقي الكتاب مفتوح. فلا تظنون من هذه الإحالة في الكتاب أنه قد فرغ من المجموع وأن كتابنا بعده، وهذه فائدة تهمنا كثيرا، لأن اختيارات الإمام النووي في سائر كتبه متعارضة، أحيانا في الروضة له اختيار، وفي التحقيق له اختيار، وفي المجموع له اختيار، وفي شرط مسلم له اختيار. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن أقرب اختيارات الإمام النووي للأدلة وأقربها إلى الحديث النبوية اختياراته في شرح صحيح مسلم، لأنه يدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بارك الله تعالى كثيرا في هذا الشرح، ونقل منه شيخ الإسلام وابن القيم وجمع ممن هم قريبو عهد بالإمام النووي، وطار في المشرق والمغرب في وقت قريب، وهذه دلالة إن شاء الله تعالى على بركة الإخلاص. وهذا المجلس في صحيفة الإمام النووي وهو في قبره، فأسأل الله أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن يرحمه وأن يتوفانا وإياكم إن شاء الله تعالى على الإيمان. أظن بل غالب ظني ما تمضي دقيقة ولا ساعة في الأرض إلا والنووي يثاب على وجه الأرض على مدى 24 ساعة، لا أظن تمضي دقيقة إلا وطالب علم يمسك كتاب النووي أو يشرح أو يقرأ شرحا أو يدرس كتابا أو يحفظ 40 النووية أو ما شاء. فكتب الإمام النووي مباركة رحمه الله تعالى، وهذا دلالة على أن العلم إن صاحبه الإخلاص وصاحبه التجرد وتجرد صاحبه للحق، فإن الله جل في علاه يبارك، كما قال ذاك الشاعر وهو الصحابي الجليل، قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو موزعي. نسمع.
قال قوله وحدثت عن يحيى بن حسان إلى آخره، هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم، وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح.
الحديث المعلقة في صحيح مسلم 14 حديثا، أول من جمعها جمعا جيدا الجياني في التقييد المهمل، ثم نقلها عنه المازري في المعلم، ثم تتابع أهل العلم في تتبعها، وكان على رأسهم واعتنى بوصلها رشيد الدين عطار في كتابه غرر الفوائد المجموع. وهذا هو الحديث الثالث من الأحاديث المعلقة، وذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الإمام البزار من طريق محمد ابن مسكين اليمامي عن يحيى بن حسان، وأخرجه أيضا أبو عوانة في مسنده وأبو نعيم كذلك، كلاهما في المستخرج، ومسند أبو عوانة كما تعلمون ومستخرج على صحيح مسلم، أخرجوا هذا الحديث من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان، وكلاهما أعني محمد بن مسكين ومحمد بن سهل بن عسكر كلاهما شيخ لمسلم، فمسلم لما قال حدثت فالظاهر أن الذي حدثه واحد من هذين الشيخين، وهذا إشارة إلى أن جميع ما في الصحيحين صحيح، وأن بعض الأسانيد فيها كلام، ولكن هذا الكلام الذي في الأسانيد لا يعل أصل صحة الحديث، وإنما يجعلنا نبحث عن، يجعلنا نركز على العلة التي معنا ونبحث عن إزالتها كحالنا في هذا الطريق. هذا الإسناد منقطع، هذا الإسناد ضعيف. مسلم يقول حدثت عن فلان، نقول من الذي حدثك؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. لو البخاري أو مسلم قالوا حدثت عن فلان لا نقبل هذا الحديث ولا يصح، حتى نعلم وحتى تقوم الأدلة على بيان الواسطة بين مسلم وبين شيخ شيخ وبين شيخ شيخ، فتبينت الواسطة، والواسطة الحمد لله ثقة اثنان بل أكثر من اثنين كما ذكرنا في التخريج في الحديث الماضي، وهذا يؤكد أن هذه الرواية ثابتة صحيحة تنهض الاحتجاج ويعمل بها. الله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله وقد حفزه النفس هو بفتح حروفه وتخفيفها أي ضغطه لسرعته،
بفتح حروفه يعني بفتح الحاء والفاء والزاي يعني بفتح جميعه. قال ضغطه وحبسه بمعنى انبهر انقطع نفسه كما عند رواية أبي يعلى التي قرأتها عليكم. نعم.
قال قوله فأرم القوم هو بفتح الراء وتجديد الميم أي سكتوا. قال القاضي عياض ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم فأزم بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم وهو الإمساك وهو صحيح المعنى،
لكن فأرم أصح وهي المحفوظة عند رواة الإمام، عند رواة صحيح الإمام مسلم، فأرم هي المحفوظة. نعم.
قوله الله أكبر كبيرة أي كبرت كبيرة، وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا.
أما أن بعض الطاعات يكتبها غير الحفظة فهذا ولله الحمد ثابت في حديث أخرجه شيخان البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. فهؤلاء الملائكة يلتمسون ويكتبون، يكتبون أعمال هؤلاء العباد، فليست كل الأعمال الصالحة يكتبها الحفظة، فلله ملائكة غير هؤلاء يكتبها أيضا الملائكة وتنفع أصحابها. أسأل الله أن يكون مجلسا، أن يكون مجلسنا هذا مجلس ذكر ممن يعني تعودت عليه الملائكة، ونرى رحمة لله الحمد منا على إثر هذا المجلس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى سنيد الحديث التي باب الآتي، وتبين لنا مما مضى أن آخر حديثين لهما صلة بحديث الباب، وهذا يؤكد أن حديث مسلم ينبغي أن تسرد على إثر بعضها بعضا دون تبويب، لأنك لو نظرت في حديث هذا الباب مع حديث الباب الذي يليه لوجدت أن أول حديث الباب الذي يليه هو طريق من طرق آخر حديث من الحديث الباب الذي معنا، فأنسب شيء لمسلم أن تسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا دون ذكر التبويبات. يعني من أراد أن يجعل التبويبات لمسلم كحال من أتى لرجل بثوب فقال فصل جسمك على الثوب، ما تفصل الثوب على الجسم، أن ثوبك تفصله على جسمك تفصله على الثوب، هذا ما يصلح، هذا أمر لا يصلح. نعم. لكن حتى قبل أن ننتقل الرواية الثانية من حديث أبي هريرة التي رواها عبد الواحد بن زياد عن عمر بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هل لم يسكت كان يقرأ الحمد لله رب العالمين المراد بلم يسكت بالكلية، أم لم يسكت السكتة السابقة؟ يعني لم يسكت، لم يكن يقرأ تعود، ولم يكن يبسمل، أم لم يسكت السكتة المعهودة في فعله صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام؟ فمن نفى السكوت بالكلية احتج بهذه الرواية على عدم مشروعية التعوذ بالله قبل القراءة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية قالوا يستحب التعوذ في أول كل ركعة، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والجمهور قالوا الإنسان في ركوعه وسجوده يبقى في ذكر، والذكر في معنى القرآن، فما الداعي وما المعنى لأن يعود المصلي ليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بقي في ذكر؟ قلنا هنالك داعي، لأن النبي فصل بين حكم الذكر وحكم قراءة القرآن، فقراءة القرآن في الركوع مكروه وفي السجود مكروه، فإن عدت فقمت قرأت القرآن. فبما أن النبي كره صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في الركوع والسجود، تبين أن حكم قراءة القرآن يغاير حكم الأذكار. فإذا رجعنا فقرأنا القرآن، من السنة أن نبدأ بالاستعاذة. وعلى هذا يدل عموم القرآن وعموم الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ تعوذ، وتعوذ صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فنتعوذ كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. فإذا قوله ولم يسكت، لم يرد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نفي مطلق السكوت، لم يرد نفي مطلق السكوت، وإنما أراد لم يسكت السكوت المعهود، لم يرد نفي مطلق السكوت، وإنما أراد نفي السكوت المعهود المذكور في الرواية السابقة. فلا يجوز أن يستدل بقوله لم يسكت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفتح، لم يكن يقرأ البسملة، أو لم يكن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. نعود لحديث الباب الذي يليه ونقرأ الأسانيد ونعرف بالرجال ونذكر بعض اللطائف، ثم نعود للشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
أبدأ، كم شيخ لمسلم في هذه الأسانيد؟ كم شيخ لمسلم نسميهم؟ من يسمي شيوخ مسلم في الأسانيد؟ تفضل.
خمسة.
أبو بكر بن أبي شيبة
وعمر الناقد
زهير بن حرب
ومحمد بن جعفر
بن زياد الوركاني أبو مراد الخراساني نزيل بغداد ثقة حرملة بن يحيى مصري. هؤلاء هم الخمسة من شيوخ مسلم في هذا الإسناد. الإسناد هذا بطرقه الثلاثة، هذا الإسناد مركب من ثلاث طرق صحيح؟ حا كم مرة موجودة؟ كم مرة موجودة حا؟ مرتين، فيكون عدد الطرق كم؟ ثلاثة. حا موجودة مرتين فيكون عدد الأسانيد عدد الطرق ثلاثة. لو حا موجودة مرة طريقة معروفة. طيب هذه الطرق الثلاثة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على من تدور؟ كل الحديث هذه الطرق هذه على أي الرواة تدور؟ تفضل. على ابن شهاب الزهري، وتارة قال ابن شهاب وتارة قال الزهري. أول مرة قال سفيان بن عيينة عن الزهري، والطريق الثانية قال إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري، وفي الثالثة قال عن يونس عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري صاحب المغازي الإمام الشهير. كم راوي عن ابن شهاب؟ كم راوي عن ابن شهاب؟ حلل الأسانيد، نفهم الأسانيد مجموعة ومفترقة. كم راوي؟ تفضل. أنت الآن ما تتعب نفسك، لا تتفرع، احصر من روى عن الزهري فقط، لا تنظر، لا أنا لا أسأل عن شيوخ الزهري، الزهري عن من روى، أنا أسأل من روى عن الزهري، أنا أسأل من روى عن الزهري. هات نبقى معك. السند الأول من الذي روى عن الزهري؟ سفيان بن عيينة. والثاني الذي روى عن الزهري؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف وابو اسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة لم يتكلم فيه بقادر. هذا الثاني سفيان بن عيينة ابراهيم بن سعد. الثالث يونس. اي يونس هذا؟ يونس بن يزيد الايلي، في روايته عن الزهري وهم يسير. طيب صار عندنا ثلاثة روى عن الزهري. الزهري روى عن من؟ الزهري روى عن من؟ تفضل يا احمد. عن ثلاثة فرقهم وجمعهم. انظروا يا اخوة لدقة الرواة علم الحديث، يحسن متى قال فلان وفلان ومتى فرق. هذا دلالة على الإمامة ودلالة على حفظ ودلالة على أن الله جل في علاه هو الذي يسرهم وهو الذي أوجد هذه الطاقة عنده. متى جمع ومتى فرق، متى قال الزهري عن سعيد، متى قال عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن. فهذا التفريق وهذا الضبط دلالة على حفظ. نعم، الأول سعيد اللي هو سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد. أي سعيد؟ أبو محمد سيد التابعين ابن المسيب رحمه الله، ابن المسيب أو ابن المسيب، نعم سعيد المسيب عن أبي هريرة. هذا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد. هل مسلم ساق طريق هذا الطريق؟ إيش قال في الطريق الثالثة؟ قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ لا. إذن اللفظ الذي ساق لمن؟ لحرملة، ليس لابن عيينة عن الزهري، وإنما الذي ساقه ليونس عن الزهري. طيب نبقى مع الأخ أحمد. أول سعيد، ثاني سعيد وأبي سلمة، ثاني إبراهيم بن سعد رواه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد مجتمعين. طريق الثالث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وحده عن أبي هريرة، والصحابي الحديث يلتقي في أبي هريرة. إذا الحديث لو رد درس المشجرات سعيد أبو سلمة، سعيد وأبو سلمة، ابن شهاب الزهري، بعد ابن شهاب نبدأ نفرق ابن عيينة وإبراهيم بن سعد ويزيد بن يونس الأيلي، بعد إبراهيم بن يونس ما بعده ما نسأل عنه. تتفرع الطرق وتكثر، لكن هذه طرق مسلم خاصة. لكن لو أردنا نفرع طويلا كثير نجد أسماء رواة عشرات، لكن هذا هو أصل مخرج الحديث. مسلم دقيق جدا في صحيح. وإذا انتقى مسلم رحمه الله تعالى وأورد لفظا من بين سائر الألفاظ لم يورده اعتباطا، وإنما رواه بدراسة. وذكرت لكم أن مسلما ما وضع شيئا في كتابه إلا بحجة، وما ترك شيئا إلا بحجة. حتى هذه المداخلات لما يورد الأسانيد ويورد لفظ ويترك الألفاظ سائر الألفاظ له حجة في ذلك. وذكرت لكم أن لمسلم كتابا جليلا اسمه التمييز، ميز فيه أوهام الثقات من الرواة. أن يعرف طالب علم الحديث رواية الكذاب والدجال والضعيف أمرها سهل، لكن ما هو الصعب على طالب علم الحديث؟ أن يعرف متى أخطأ الجبل، متى أخطأ الثقة. وكيف يعرف طالب علم الحديث أن هذا الجبل الإمام الجهبل الناقد الحافظ قد أخطأ في لفظة من الألفاظ كيف يعرف؟ التجميع الطرق. فلو جمعنا لفظ هذا الحديث ودققنا خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ودققنا تحديدا على لفظة فأتموا، لوجدنا أن جميع الرواة عن الزهري يقولون فأتموا إلا ابن عيينة فهو الذي انفرد بقوله فقضوا. ومسلم في كتابه التمييز أورد رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وفيها قوله وما فاتكم فقضوا وأعلها، وقال انفرد فيها ابن عيينة من بين سائر أصحاب الزهري. لكن ها هنا إيش عمل المسلم؟ قال لك هذا حديث جليل رواه ابن عيينة عن الزهري، وابن عيينة من أوثق أصحاب الزهري ومن الطبقة الأولى ومن أعلم الناس عن الزهري، لكن دخل عليه دخل أخطأ في لفظ فقضوا أو فأتموا، فما فاته فائدة رواية ابن عيينة. ولكون ابن عيينة أخطأ ويونس ابن يزيد الأيلي على الرغم من ضعفه في الزهري أو له وهم يسير في حديث الزهري إلا أنه في هذه المرة ضبط اللفظ وفاق أخص خواص ابن عيينة، فقدم مسلم رواية من فيه شيء عن الزهري وأورد لفظه وترك لفظة أعلم الناس بالزهري وهي لفظة ابن عيينة لما أخطأ. وهذا دلالة على شدة حفظ، دلالة على أنه يريد أن يتحرى الحق، ودلالة على أنه لا ينظر للرجال وإنما ينظر لمن للقول لمن قال. انظر طالب العلم ينظر للقول ولا ينظر للقائل، لا يغره منزلة القائل، لأن طالب العلم طالب علم الحديث يحتاج أن يقف على لفظة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال مسلم أخطأ ابن عيينة في قوله فأتموه، وقال الإمام ابن داود قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قالوا فأتموا، وقال ابن عيينة فقضوا قال وهو وهم. قال الإمام البيهقي بعد فصل تفصيل طرق عن الزهري قال ومن قال فأتموا هم أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فلفظ فأتموا هي المحفوظة. إذن قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه اللفظة التي اقتصر عليها الإمام البخاري، فأخرج البخاري هذا الحديث في موطنين، أخرجه برقم 636 في كتاب الصلاة وقال باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، ثم قال حدثنا آدم حدثنا قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري به، فابن أبي ذئب عن الزهري قال رواية فأتم، ثم ذكره برقم 908 وجعله في كتاب الجمعة وبوب عليه باب المشي للجمعة، وقال حدثنا آدم به، ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة وهذه من عندي، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بالحديث. ورواية آدم عن ابن أبي ذئب فيها اقتران بين سعيد وأبي سلمة بخلاف رواية شعيب عن الزهري، ففيها فقط ذكر سعيد عن أبي هريرة، فيها ذكر فقط أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا نستفيد من تبويب الإمام البخاري كتاب الجمعة؟ هل يجوز الإسراع للجمعة؟ لا يجوز. في الجمعة يقول باب المشي للجمعة، وأورد تحته فلا تأتوها تسعون ما أدركتم فصلوا وفاتكم فأكلوا. إيش استفاد من هذا؟ استفاد أن الإسراع في المشي للصلاة غير مشروع. بعض الناس لما يسمع الإمام يكاد أن يركع يهرول ويركض، هذا فيه نهي حتى في الجمعة. والجمعة فيها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو أدركت الإمام في الجمعة في الجلوس الأخير ماذا تفعل؟ ماذا تصلي؟ الصواب تصلي ركعتين. الصواب تصلي ركعتين. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الجمعة غير الظهر. فوضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجمعة وتطبيقه عليه باب السعي للجمعة وإيراد حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدلل على أن اختياره أن من أدرك الإمام وهو جالس يقوم ويأتي بركعتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجميع. فإذا النهي مطلق، لكن فرق بين السعي والهرولة وبين الشد. الأصل في المسلم أن يمشي مشددا، فلو شددت ولم تهرول فلا حرج في مثل هذا الأمر. طيب جاء الوقت، نكمل إن شاء الله حديث الباب في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تصلي في البيت الجمعة ركعتين أم أربع ركعات؟ من لم تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، والجمعة تحتاج لإمام وجماعة، فالمرأة إن صلت فليست الجمعة واجبة عليها، وإن صلت سقطت من ذمتها. ولكن من فاتته الجمعة بالكلية فأراد أن يصلي في بيته يصلي أربع ركعات، وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. أما من أدرك الصلاة ولو التشهد الأخير في الجماعة فيقوم ويأتي بركعتين على خلاف بين الفقهاء. أما من لم يحضر المسجد وبقي في بيته فهذا لا يصلي ركعتين وإنما يصلي أربعة. والله تعالى هل يجوز أن يصلي الرجل بمرأته وهي بجانبه؟ حتى من جوز إمامة المرأة بالرجل وانفرد بذلك ابن جرير الطبري إن كانت أقرأ وجوز ذلك فقط في قيام رمضان قيام الليل قال تأمه من الخلف، المرأة تقرأ وتأمه من الخلف، وهذا قول شاذ ليس بصحيح. فالمرأة بارك الله فيكم تقف خلف الرجل وهي تكون في صف معتبر ولا تقف بجانبه. ومن انفرادات الإمام أبي حنيفة أن المرأة إن صلت بمحاذاة الرجل تبطل صلاته، تبطل صلاته صلاة الرجل، ولكن الأحاديث التي اعتمد عليها لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إن صلى الرجل برجل وامرأة فالرجل يقف بجانبه والمرأة تقف في صف مستقيم، وإن صلى برجل وطفل وامرأة فالطفل والرجل يصليان خلفه في صف واحد فالطفل يعتد به في الصف والمرأة تقف خلفهم في صف منفرد. إن صلى بصبي وامرأة فالصبي يقف بجانبه على يمينه بحذائه ولا يتأخر عنه. لو صلى رجلان أو رجل وطفل فقط لا يشرع أن يتأخر قليلا المأموم عن الإمام. وثبت في البخاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس أنه كان بحذائه يقفه أو يجعله بحذائه. والله تعالى أعلم. هل شراء الخضار بطريقة الكمش من الغرر؟ ليس من الغرر لأنه مرئي ويورى. فلو أن بعض الفاكهة شريت كمشا البائع ما أذن للمشتري أن ينتقي وإنما يكبش ويضع لا حرج في ذلك. فالجنس معروف والنوع معروف وصفة هذا النوع معروف، صفة تتفاوت وهذا هو الراجح وهذا اختيار الأئمة المحققين. أخ يقول أعمل في مدرسة خاصة في السعودية ويشترطون على كل معلم تجديد العقد البقاء والبقاء في المدرسة، يشترطون أن نقسم يمينا لفظا وكتابة بألا ندرس دروسا خصوصية بعد انتهاء الدوام سواء بأجر أو دون أجر، ومن بنود العقد عدم الالتزام بالعمل لأي جهة أخرى. السؤال هل يجوز للمدارس اشتراط هذا القسم وهل نحن ملزمون به؟ أثر الشرط على المعاوضات على عقود المعاوضات سواء كانت في البيع والشراء أو في الإجارة مما وقع فيه خلاف شديد، وهناك قصة اللي ذكرتها لكم في هذا الباب وستأتي مفصلة إن شاء الله في دروس الفجر، ولكن لا أريد أن أسب وأجعل هذا الجواب هو محور الكلام. الذي قرره أئمة التحقيق وفصل في هذا الباب تفصيلا دقيقا ابن القيم في كتابه إلى الموقعين مقتضى كلامه جواز هذا الشرط، وهذا الذي أراه صحيحا لأسباب كثيرة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام. والثاني أن هذا الشرط لا يلغي المقصد الأصلي من العقد الذي أبرمته مع المدرسة. لو أن رجلا اشترط زوج ابنته لرجل واشترط عليه ألا يطأها لا ألغى هذا الشرط المقصد الأصلي من النكاح، أو لو أن رجلا باع آخر خبزا بشرط ألا يأكله فهذا الشرط ألغى المقصد الأصلي من الشراء وهذا الشرط لا يجوز. أما ما عدا ذلك الشرط الذي يرتب ويقنن العلاقة في عقود المعاوضات بين الطرفين فلا حرج في ذلك على الراجح، لما علق الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الشروط مقاطع الحقوق. وثبت أن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه اشترى من نبطي حطبا واشترط عليه أن يوصله إلى قصر سعد بن أبي وقاص، وثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اشترى من امرأته زينب الثقفية جارية لها واشترطت عليه إن باعها فثمنها لها، هي أنا أعطيك الأمة لكن إذا بعت الأمة أنا أخذ الثمن شرط. وبل قال ابن القيم أن الشروط تدخل في الولاية الكبرى حتى الولاية الكبرى ولاية جيش يدخل فيها الشر. واستدل بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات فلان في مؤتة ففلان، فإن مات فلان ففلان، فعلق الإمارة الجيش على الشرط، فأمر الشرط واسع. ومن حق المدرسة أو الجامعة أن تشترط لأمور هي ترتئيها، إما حفاظا للسمعة أو من باب حسن أداء المدرس، يجوز لها أن تشترط على المدرسين أن لا تعملوا بعد العمل حتى ترتاحوا حتى إلى آخره، لكن شريط أن تكافئ هؤلاء الأساتذة بما يستحقون من جهود. فإن ضيقت فينبغي ضيقت من جانب، فينبغي أن تقابل هذا التضييق توسعة من جانب آخر، والله تعالى أعلم. هل يجوز مراقبة العمال المصنع عن طريق الكاميرات؟ وهل هذا من باب التجسس؟ ليس هذا من باب التجسس بشيء. فسدت الذمم وكثرت التجاوزات وظهرت السرقات، فلو أن رجلا وضع في متجره أو في مصنعه أو في محله كاميرات، وهذه الكاميرات فقط تكون خاصة في أماكن يعرف فيها السارق، لكن لا تصور أشياء خفية من بدن الإنسان، هذا الذي يكون في تجسس، هذا الذي يكون في عراق. أما من يسرق يعلم فقط فلا حرج في ذلك، والنوايا في مثل هذه المسائل لها أثر على الحكم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.